بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد النورانيه للشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله تعالى.
بسم الله
والصلاه
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومما قد يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم انه يستحق صلاه العيد بهنا يوم النحر حتى قد يصليها بعض المبتدئين للنفس اخذا فيها من عمومات النفسيه او القياسيه، وهذه غفله عن السنه الظاهره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي رمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة لأهل أوس بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، ولهذا استحب أعمل أن تكون صلاة أهل الأطفال وقت النحر بمنى. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد. ورمي الجمرة تحية منى، كما أن الطواف تحية المسجد الحرام. ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحق للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي
تحية. الصواب الذي لا يصح غيره أن أهل منى ليس عليهم صلاة العيد، وإنما تقوم جمرة العقبة الكبرى يوم العيد مقام صلاة العيد بالنسبة لأهل الأنصار، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد، لم يثبت هذا. فأهل الموقف وأهل منى حين يجتمعون على رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يقوم هذا مقام صلاة العيد بالنسبة لأهل الأنصار، فلا صلاة للعيد لهؤلاء ليس عليهم صلاة العيد. نعم. ولا جمعة أيضا تكون للحجاج إذا كانوا في منى وجاءت الجمعة في مقامهم في منى، فإنهم لا يصلون أيضا الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في المنازل، ولهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة يوم جمعة، كما جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال الرجل من اليهود: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وطيب من أعلم متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، بل صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فليس عليه الجمعة. نعم.
ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحق للمسلم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجد، ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إحسان هذا. أما أولا فلأنه خلاف السنة المتواترة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنه لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف. وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة. وأشمع من هذا استحباب بعض
السنة. البعض يقول بأن المسجد الحرام يقول ليس له تحية مسجد، ليس له ذلك، ويقول ذلك بإطلاق، وهذا الإطلاق غلط، فلا فرق بين المسجد الحرام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا عام في كل المساجد، لكن استثني من ذلك فقط من دخل المسجد الحرام وهو محرم. هل يبدأ بتحية المسجد ثم يطوف أو يبدأ بالطواف؟ فابن عقيل رأى تعميم ذلك حتى ولو كان محرما فإنه يبدأ بالطواف، والصواب أنه يبدأ بركعتين تحية المسجد، والصواب أنه يبدأ بالطواف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام ثم طاف، وأيضا لم يفوته الصلاة قبل الجلوس. تحية المسجد ما معناها؟ معناها أنه يشغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس، ولم يدخل فيطوف ما جلس، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وبالتالي يكون قد صلى ركعتين، فإذا جلس يبقى لم يقع جلوسه مخالفا لقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، لو ما جلس. زي اللي يدخل الآن مثلا ويقف نصف ساعة، يقف نصف ساعة حتى يؤذن مثلا الظهر ثم يصلي سنة الظهر ويجلس، هل هو مخالف لقول النبي إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين؟ ما خالف، لو ما جلس. فكذلك لم يدخل المسجد الحرام، يطوف ثم يصلي ركعتين ثم إن شاء جلس وإن شاء واصل سعيه وهكذا. يبقى المسجد الحرام كغيره من المساجد يستحب صلاة ركعتين إذا دخل الإنسان المسجد إلا إذا كان محرما، فإذا كان محرما دخل فبدأ بالطواف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كما جاء في الصحيحين لما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ولم يؤثر عنه أنه صلى ركعتين قبل الطواف. نعم.
وأشبه من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي
لمن يعرف الصفا والمروة، يعني قول الشيخ السام هنا وأما فإن فلان تحية المسجد الحرام يطواف كما تحية سائر المساجد الصلاة، هذا فلان تحية المسجد الحرام هي الطواف لمن كان محرما. طيب اللي مش محرم نقول تحية المسجد الحرام الطواف؟ لا، أي صلاة كثير زي الصلاة. فلك إذا أديت عمرة ثم تحللت من ذلك وصليت بقى المغرب والعشاء والفجر وكذا وبقيت أسبوعا، كلما تطوف تطوف؟ لا، ولما تصلي ركعتين.
وأشعر في هذا أحب بعض الأصحاب الشافعي لمن سعى من الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الظهر، وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف
أو أن هذه بدعة ظاهرة القبر. طبعا لا شك ما في ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف، العبادات ما فيها قياس، العبادات فيها توقف على ما ورد. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الصفا والمروة؟ لا، لم يصلي، يبقى لا يجوز إحداث ركعتين، القياس ما يقاس. لكن لعلهم أخذوا مثلا بعموم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا طوافا كما جاء في القرآن أيضا سماه طوافا السعي بين الصفا والمروة، قال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، أن يطوف، فسمى السعي طوافا. فلعلهم أخذوا هذا من جملة الإيه؟ من جملة الطواف. لكن ولو فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنة العملية هذا، فصلى ركعتين عقب الطواف بالبيت ولم يصل ركعتين عقب الطواف بين الصفا والمروه. فما دليلك على هذا؟ العباده مضار على الاتباع، ما يصلح قياس في العباده، العباده ما فيها قياس. ما يجي واحد مثلا يقيس صلاه النافله على صلاه الفريضه في الاذكار، يقول مثلا كما وردت الاذكار بعد صلاه الفريضه نجدها ايضا بصلاه وكما أنه ورد الأذان لصلاة الفريضة نحجز الأذان للعيدين. لا، العبادات ما فيها قياس، العبادات فيها إيه؟ فيها اتباع. نعم.
فإذا كنت تمرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أهله طاف وصلى كما ذكر الله الطواف والصلاة ثم فعل ولم يصلوا عقب السعي، استحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو في الموقف من عرفات أو كان يفجر أربعة قياسا على الظهر.
وهذه مصيبة. نعم، هذه مصيبة لو حدثت. نعم.
وترك الراتب سنة كمن الفعل الراتب سنة.
ما شاء الله قاعدة مهمة نشوفها بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
والطلق الراتب سنه
الراتب والتراح الراتب الطرق والطرق الراتب
الطرق الراتب سنه كما ان الكاف الراتب سنه بخلاف ما كان طرقه لعدم القصد او فوات شرط او وجود مانع وحدث معه من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعه على تأويله في حديث كجمع القران في المصحف وجمع الناس في التراويح على امام واحد وتعلم العربيه واسماء نقلت للعلم وغير ذلك مما يحتاج اليه الكثير بحيث لا تتم الواجبات او المستحبات الشرعيه الا به وانما تركه صلى الله وانما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه او وجوده فاما ما تركه من جنس العبادات فعلناه لو كان مشروعا لفعله او اجزئه
اما ما تركه
وانما تركه من جنس العبادات فعلناه لو كان مشروعا لفعله او اجزئ فيه ونفعله الخلفاء بعده والصحابه فيجب الصبر بان فعله بدعه وضلاله ويمتنع القياس في مثله وان جاز القياس في النوع الاول وهو مثل قياس صلاه العيدين والاستسقاط والخشوع على الصلوات الخمس ليحتج عملها اثما واقاما كما فعله بعض الموانيه في العيدين وقياس حجرته ونحوها من مصادر الانبياء على دين الله بالاستلام والتقليد ونحو ذلك من الاقياس التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم انهم قالوا انما البيع مثل الربا.
نعم هذه قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة في طرق في طروق النبي صلى الله عليه وسلم. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع موجود المقتضي لفعله لو كان مشروعا فإن تركه يتعين. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لفوات شيء أو لحصول مانع ينتفي بعد ذلك المانع أو يحصل بالانتفاء على المانع فإنه يفعل. أما ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لو كان مشروعا لفعل صلى الله عليه وسلم فمثل ترك أذان العيدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مع وجود المقتضي اللي هو دعوة الناس وتنبيه الناس بهذا الأذان، هذا الأذان إعلام للصلاة، وهذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دل هذا على أن ترك الأذان مقصود في هذه الصلاة. فإن جاء بعد ذلك من يقول بأن للأذان بعيدين منفعة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يؤذن لكنه لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما نهى عن الأذان، ما قال هذا الحديث يقول لا تؤذنوا العيدين، نقول لك الذي يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل عبادة التوقف، يقول لك هناك فائدة ويا جمع الناس، تقول هذه الفائدة كانت موجودة على عهد رسول الله أم لا؟ هذا الاعتبار حادث الآن، وأن هذا الاعتبار كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا الاعتبار كان على عهد رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الترك مقصود، إذا هذا الترك تعبدي، فلو أحدثت أذانا الآن كان أحدثت أذانا بدعة. لكن هناك بعض الأشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم لخوف شيء أو لوجود مانع، إذا كان هذا المانع لك أن تفعل ذلك، كما لو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بعض الليالي في رمضان تراويح ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بخشية فرضية هذه الصلاة، خشية فرضية هذه الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات، هل يخشى من فرضية هذه الصلاة بعد موت النبي؟ أبدا. يبقى إذا صلاة التراويح جماعة سنة ولا بدعة؟ أو المداومة عليها بدعة لأن النبي لم يداوم عليها أم لا؟ نقول المداومة عليها سنة. طب النبي لم يداوم صح؟ فأنتم تقولون ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا ينبغي أن نفعله. نقول لم يفعله النبي وتركه معللا ذلك بعلة تنتجي بعد موته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلمح إلى أن المواظبة عليها السنة، لكن خشية تفرض على الأمة، وبموته صلى الله عليه وسلم لم تعد لهذه الخشية محل، وبالتالي المواظبة على صلاة التراويح سنة لفعل صلى الله عليه وسلم لصلاة صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، ولقول صلى الله عليه وسلم لولا أن غير أنه خشي أن تفرض علينا. طيب قول عائشة رضي الله عنها تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يدعو الخلق بقبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب هل يمكن أن نقول نفس العلة، يعني غير أنه خشي فلما أن تفرض صلاة التراويح علينا ولهذا نحن نواظب عليها؟ طيب أيضا عائشة تقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولهذا لم يأمر ببناء المسجد على قبره، فهل يصور بعد موته نتخذ؟ نقول هذا العلة الواقية، غير خشي أن يتخذ مسجدا كيلة وجوده دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بواقع ولم يعلل بعلة تزول بزوال موته، وإنما هذه العلة قائمة باقية، وليس في قبور الأنبياء حسب بل في قبور الأولياء، لأن قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا ماتوا في مرادهم الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا هناك فرق تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، ولو أراد النبي أن يفعله، وهناك فرق ليس له مقتضي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مش موجود مقتضي، زي جمع المصحف ما في مقتضي على الجمع، فإن الآيات ما زالت تنزل والصور ما زالت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا ولقي ربه. حصل علة الجمع متى؟ بعد ذلك لما انتشر المسلمون في الأمصار ووقع الخلاف بين الصحابة في هذا لا يقرأ ولا يقرأ، وخشي وقتل كثير من القراء، هنا أتت مسألة الجمع فجمع الصحابة ذلك. فهل يقال جمع المصحف بدعة لو لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لم يكن لك الداعي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا وضع الجنود أو ترتيب الجيوش وكتابة الدواوين وغير ذلك لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذه بدعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن فرق العلماء بين تركين، بين ترك مع وجود المقتضي وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم على عمد مع وجود المقتضي له، وبين ترك مع عدم وجود المقتضي لهذا، فهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي هذا لا إشكال فيه. النبي ما ركب سيارة، لكن هي كانت موجود سيارة أصلا، تقول لكم السيارة بدعة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب في الميكروفون، لكن أنا أقول الخطبة في الميكروفون بدعة، هل كان موجود أصلا الميكروفون؟ لكن علة الإسماع موجودة، علة الإسماع في الأذان موجودة، واخد بالك؟ فالوسيلة إليها تكون وسيلة مباحة، بل قد تكون وسيلة مستحبة، فلا شك أن الأذان في الميكروفون أفضل من الأذان من غير الميكروفون، لأنه أبلغ في الإسماع. فلاحظوا هذه المسألة إخواني، لأن هذه المسألة في غاية الخطورة، مثل الانتخابات مثلا، لم تكن على عهد الصحابة رضوان الله عليه غير الطريقة الموجودة التي ينتخب فيها الصالح والطالح والمسلم وغير المسلم، هل يقال بأن هذه لم تكن موجودة على وجود المقتضي؟ نقول لا، كان موجود المقتضي في الاختيار، ولكن ما اختار، اعتمدوا نص أبي بكر على عمر، واعتمدوا اختيار أهل الحل والعقد لأبي بكر رضي الله عنه، واعتمدوا اختيار أهل الحل والعقد لعثمان رضي الله عنه، ولم يجعلوا ذلك للأمة مع أن المقتضي موجود، ويقال يؤخذ آراء الأمة كله، ولو أخذوا آراء الأمة بل يعني كلها لكانوا خير رجيم، خير رجيم يمكن أن يؤخذ رأيه في هذا سواء بالرجال أو النساء، لكن لم يأخذوا رأي أحد أبدا في هذا، وإنما اعتمدوا المعهودة المعروفة ألا وهو الاقتصار على الحل والعقد هذه واحدة، أو النص من الإمام لمن بعده هذه ثانية، أو يحصل ما تغلق كما حضر في بني عباس وبني أمية، لكن ما حصل أبدا هذا، ولهذا الانتخابات لا تمت قط إلى الشريعة بصلة، هي مصادمة للشريعة من عشرات الوجوه، فيها إدخال المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح القوم من ولوا أمرهم إيه؟ امرأة، فكيف تستشار المرأة في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة اعتبروا رأي المرأة في اختيار الخليفة أو في اختيار أهل الحل والعقد، بل لم يعتبر رأي كل الرجال، وإنما اعتبر اختيار أهل الحل والعقد فقط، يعني ستة عمر جعل خلاف بستة، والذي اختار عثمان واحد، الذي اختار عثمان رضي الله عنه واحد، لأن ثلاثة نزلوا عن ثلاثة، ثم جعل الأمر إلى ثلاثة، فخرج الواحد بشرط أن يختار هو أحد الرجلين، واختار أحد الرجلين، فالذي اختار عثمان في الحقيقة هو من؟ هو رجل واحد اختار، واعتبر ظلم مثلا اختيار، ما تقولوش لا هذه دكتاتورية وكذا، واخد بالك؟ لا، وإنما هذا هو الذي صار عليه الصحابة، لأن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين سبق السيئات أن يجعلوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتوهم؟ كيف يكون هناك نظام يسوى فيه بين الصالح والصالح؟ سوى فيه بين العلماء وبين الفسقة المجرمين، كيف يكون هذا؟ ثم مع ذلك نقول: هذه وسيلة، وإذا وصلنا تركنا الوسيلة، إذا وصلت حكمت هذه الوسيلة لأنك ما وصلت إلا بها، فإذا جئت تعلن الاعتراض على الوسيلة بعد ذلك سوف يقوم لك الناس وعليك الناس وينزلونك على كرسيك، لأنك ما رفعتناك إلا بهذا الطريق، فعلما تذكرت يا كافر النعمة، أنت كفرت بالنعمة الآن وكفرت بهذا، أنت الآن تعلم من التعالق، تسلطت على أختاف الديمقراطية حتى إذا صعدت تقول الديمقراطية حرام، هذا لا يكون، هذا سنجلس لك في ميدان الإيه؟ في ميدان التحرير حتى تتنازل عن هذا الأمر. لهذا فتركت هذه المسائل مع وجود المقتضي لها، لو كان هذا خيرا، مع وجود المقتضي لها، لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ما عمدوا إلى هذا لأن هذا أصل إصابهم كما قلنا كثيرا من الشعب. ثم إن هذا في الاعتراف الصريح ضمني، الاعتراف الصريح تولية غير المسلمين، فإن هذه الانتخابات حيثما جاءت بالنصراني وجب توليته، حيثما جاءت باليهودي وجب توليته، حيثما جاءت بالرافضي وجب توليته، حيثما جاءت بالعالم وجب توليته، لماذا أنت الآن تقرر نظاما يقول بأنه يجب تولية الكافر إذا اجتمعت إرادة الشعب عليه، ثم إنك أيضا تؤهل بذلك لمجلس من حقه أن يستقل بالتشريع إذا رأى ذلك وكانت الأغلبية يعني ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أقم الصلاة.